وقال أبو غير ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقبل الله إليه جل خير في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وأيضا روى الإمام أحمد في مسند جابر عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الجماء لتقص من الحرماء يوم القيامة. ثم بعد ذلك يكون بقى كوني ترابا فحينئذ يتمنى الكافر أن يكون ترابا. يا ليتني كنت ترابا. وأيضا روى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد ومسلم ومسلم الذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يصاب بالساف الزلحاء من الساف الحرماء تنفحها. فاستدل بهذه الآية على مسألة أخرى أخرجه أبي السيف عن أنس أنه سئل من يقبض أرواح البهائم قال حلف الموت فغلع الحسن فقال فلح وإن ذلك في كتاب الله ثم تلا هذه الآية إن هو من أمثالكم ما فرطنا في كتابه الفيل ثم إلى ربيه يحفرون فاعتبر أن من المثلية أن يحفظ روحها ملك الموت أيضا لأنها تحفظ الأرواح. من يسأل الله يؤمن ومن يسأل عنه على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا ثم وبكم ثم رجال أي مثلهم في جهلهم وعدم فهمهم وسوء حالهم كمثل الصم والصم جمع أصم والأصم هو الذي لا يسمع والصم جمع أحكم وهو الذي لا يتكلم وهم مع ذلك في ظلمات لا يشعرون. والذين كذبوا بآياتنا ثم وبكم ثم رجال فنفى عنهم الفهم والكلام والرؤية الكفر يعني كما في حوله ثم الذكر عمي فهم ثم الذكر عمي في الغنى لا يهتدون ولا يرون. فإذا كان في هذه الحالة ثم وذكر وثم لماذا لا يهتدون فكيف يهتدي مثلهم إلى الطريق أو يخرج مما هو فيه وقد كثر تكفيرهم بذلك في التنزيل إعلاما ببيان كمال عرافتهم في الجهل وانتفاد باب الفهم والتفهيم بالكلية. ثم أشار إلى أنهم من أهل التبع يعني من أهل التبع الذين طبع الله سبحانه وتعالى على قلوبهم وختم على قلوبهم فقال عز وجل من يسأل الله يضل ومن يسأل يجعله على صراط مستقيم أي فهو المتصرف في خلقه بما يشاء فمن أحب هدايته وفقه من فضله وإحسانه للإيمان ومن شاء ضلالته تركه على كفره ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يذكره بما لا سبيل لهم إلى إنكاره لبيان أنهم إذا نزلت بهم شدة فإنهم يسبعون إليه تعالى لا إلى الأسنان. فقال عز وجل قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أيها الله تدعون إن كنتم صادقين قل أرأيتكم أي أخبروني إن أتاكم عذاب الله يعني مثل ما نزل في الأمم الماضية من قبلكم الكافرة هل أتتكم الساعة أي القيامة أغير الله تدعون يعني في كف العذاب عنكم وهذا محط التفسير يعني أتحطون آلهتكم بالدعوة إلى رفع تلك الشدة بل لا تدعونها مع الله أيضا إن كنتم صادقين يعني هذا كاشف عن كذبهم أخبروني إن كنتم صادقين. الحقيقة جاءت في الآية الثانية قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين الجواب بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء مثلا دون ما تشركون بل إياه تدعون إياه لم يقل بل تدعونه وإنما قال بل إياه يعني تخصونه سبحانه وتعالى بالدعوة وتنسون ما تشركون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء يعني إن شاء كشفه والتقييد بالمشيئة لبيان أن إجابتهم غير مضطرة يعني أن إن جاءهم من هذه الكروب الكروبات أو الكروب إنما يكون بمشيئة الله سبحانه وتعالى فبأن الإنجاء وعدم الإنجاء ينبني على حكم يتأثر الله سبحانه وتعالى بعلمها فإن كانت الحكمة تحتوي إلى أن يرجيهم وإلا أهلكهم وتنسون ما تشركون أي تتركون ما تشركون مثل هنا كان الترك تنسون يعني تتركون تؤدون عن الآلهة والأسباب وتمحدون الدعوة يعني تمحدون الله سبحانه وتعالى من بعد فتتركون ما تشركون تركا كليا لأنكم في هذا الوقت نفس الشدة تعلمون أنها لا تضر ولا تنفع ثم بين تعالى أن للكفار الأمم الثالثة من بلغوا في الخطوة إلى أن أتموا بالفوائد ليقطعوا ويرتدوا إلى الله تعالى فلم يفعلوا تسلية إلى به أما الله عليه وآله وسلم يعني إشارة إلى أن بعض الأمم الثالثة بلغ من العتو والإيغال في الكفر وكثرة القلوب إلى حد أن حتى الكبائر التي أتموا بها لم تجد شيئا في ترقيب خروجهم ودفع الى الاناده الى الله سبحانه وتعالى ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباس لعلهم يتبرعون فلولا اذ جاءهم باسنا تبرعون ولكن فتت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وهذا يعني نظير احوال كثير جدا من اعداء الدين في هذا العصر وفي هذا الزمان تنزل الموجات وتنزل المصائب من كل لون ومن كل لون ثم شكا الله سبحانه وتعالى ولا يزيدون الا عتوا وعنادا يعني حتى في أيام حرب رمضان لما حصل ما حصل من فتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين ثم بدأ الناس بعد ذلك إلى أن الجنود كانوا متسلحين بالله أكبر وأن الكلمة غطت على كل الجنة الاستقبال وأن وصار الناس يعني عنهم وخاصهم ينتمون الفضل إلى صاحبه وإلى أهله وإلى الله سبحانه وتعالى وأن النصر من عند الله فعلى كل ثاني يوم او ثالث يوم كانت مقالة في جنيه الاخبار لاحد المسلمين كمان كثير انتصرنا بالعلم والتكنولوجيا الكلام الجنون من الله اكبر لا احنا انتصرنا بالعلم وبالتكنولوجيا بالاسلحه وبغير ذلك والعياذ بالله فنستطيع الله سبحانه وتعالى في الثغره التي احدثها اليهود في الضفه الغربيه مثلا كما نعرف وجاءت جزء غريب في داخل الضفه الغربيه كما نعرف الثغر يعني يعني ان المستعد الناس يبلغ من الخطوه خطوه القلب والعياذ بالله ان حتى لو اكل للشده لا يلين قلبه ولا يزول بخلاف غيره من اسماك الكفار الذين هم يقولون احل خطوه اي نعم ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون يعني هذا حديث الزلزال عنا البعيد يعني انظر كيف كان حاله ناس ايام الزلزال من استغرق ثواب معدوده وما ذلك حتى المحفظ يعني هل نحن عندنا تأمين وفك بأن الله سبحانه وتعالى لا يعني تستخدم الأجر تستدعونا جميعا وما ذلك على الله العزيز ولكن انظر إلى العدو يعني كأن احنا في الليل والنهار في أمان كامل من أن ينزل علينا عذاب الله ولذلك تجد الفجور والإسراع في الفساد والإسراع في الكذب عن سبيل الله سبحانه وتعالى بكل ليل وكلما جاء بلاء لما يزدادون عدوا في الأرض لشدة خطوة الخروج فهذا يأكل مخصوص من العباد ومن الظالمين والجسرين تزداد قلوبهم خطوة وعطية حتى لو نزل الحرب وحتى لو نزل البلاء ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك أرسلنا ماذا؟ أرسلنا رسلا فأخذناهم بالبأساء فلذلك في التفسير نقول ولقد ارسلنا الى من قبلك رسلا اي رسلا فكذبوهم ولم يبادوا لكونهم في الرخاء فاخذناهم بالباساء اي بالشده والقهر قبل الراء اي المرض ونقصان الانفس والاموال لعلهم يتذرعون او لعلهم يتذرعون لعلهم يتذللون ويتخشعون لرسول ويرسلون اليه بكفرهم ومعاصيهم فالنفوس تتخشع عند ظهور الكبائر لكن بعض الكفار كما ذكرنا يبلغ من قتل بقلبه ان حتى الكبائر لا تحرك فيه ساكنا والعياذ بالله تعالى فلولا اذ جاءهم باسنا تبرعوا يعني بالتوبه والتمثل ومعناه نفي التبرع يعني فهم لم يتبرعوا فهم لم يتبرعوا في الحقيقه فلولا اذ جاءهم باسنا تبرعوا جيء بلولا ليصيب انه لم يكن لهم عذر في ترك التبرع إلا عناده كما قال عز وجل ولكن قتت قلوبهم فلم يكن فيها لين يوجب التبرع ولم ينزلوا وإنما ابتلوا به. وبين لهم الشيطان ما كانوا يعملون أي من الشرك. فبالاستدراك بقوله ولكن قتت قلوبهم على المعنى لبيان السابق لهم عن التبرع. يعني الذي صرفهم عن التبرع هو وجود خشية القلوب والعياذ بالله. فلا مانع من التبرع إلا قساوة قلوبهم وإعجابهم بأعمالهم المزينة لهم والتي زينها لهم الشيطان. فلما جاءهم بأسنا تبرعوا ولكن قتت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. نفس أحيانا العالميين والزنادقة والمسلمين في زماننا هذا. فطبعا يعني الله سبحانه وتعالى هنا يقول وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يعني أسند الله سبحانه وتعالى التزيين هنا إلى الشيطان. وأسنده إلى نفسه في قوله تبارك وتعالى زينا ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدلا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربه مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ف يعني وقع التزيين في مواقع كثيرة كان أسند إلى الشيطان هذه الآية وزين لهم الشيطان وتارة إلى نفسه كما قال عز وجل كذلك زينا لكل أمة عملها وتارة إلى الحسد كقوله عز وجل وكذلك زين لكثير من المشركين حفل أولادهم سورة أنس إلى آخر الآية واضح؟ أيضا وتارة مجهولا غير مذكور الفاعل كما قال عز وجل زين للمشركين زين للمشركين لأن الذين لهم عن يجهل بها مثل المال واللغة أخذها إيجاد السيف حسنا مزينا في نفس الأمر يعني نفس الشيء خلق مزينا كقوله تبارك وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمكابر زينا فخلقت مزينة بالمصالح النجوم. السورة الثانية أو المعنى الاستعمال الآخر جعله مزينا من غير إيجاد كتزيين الناسكة العروض هي أكثر غير مزينة ثم تأتي يعني المنفقة تزينها بزينة بالمكتسبة. الثالث جعله محبوبا بالنفس مشتاها للخطأ هذا نوع من التزيين أن يرضي هذا الشيء زين في نظر الإنسان يعني أنه يشتهيه وطبعه يميل إليه فهذا وإن لم يكن في نفسه كذلك فهذا إن كان بمعنى خلق الميل في النفس والطبع لا يسند إلا إلى الله لأنه الفاعل له حقيقة لإيجاده له ولغة ونحن لالتقاطه بخلقه وإن كان بمجرد تزييره وترويجه بالقلب يعني هو شيء غير مزين لكن اللي يحصل تزوير في شكله وتزوير في طبعه بحيث يحصل به الناس فهذا يعني يكون من إيه؟ من الكفاء فالوكفاء والإرواع فهذا لا يسند إلى الله سبحانه وتعالى وإنما يسند إلى البكر أو الكفاء وإن لم يذكر فاعله يقدر في كل مكان بما يليق به. هذا في حالة التمام مادة التزيين. ثم يقول تبارك وتعالى بعد أن قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تبرعوا ولكن قتت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا خلصوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مدركون. فلما نسوا ما ذكروا به يعني من البأساء والضراء فتركوا الاستعاذة فتحنا عليهم أبواب كل شيء لما تركوا الاستعاذة رغم البأساء والضراء فتنهم الله سبحانه وتعالى بأن فتح عليهم في الدنيا أكثر استدراك وحجة له فتحنا عليهم أبواب كل شيء ولا شك أن هذا هو التفسير ما نراه من رغب العيش ودينة الدنيا عند الكفار يعني كما قال تعالى ولا احتمال الذين كفروا أن نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين فهذا استدراك من الله سبحانه وتعالى هذا أكثر أنواع العقوبات التي يعاقب الله سبحانه وتعالى بها العبد يعني يعاقب ولا يحس أنه يعاقب فبالتالي لم يستدرك ولم يفكر في التوبة لأنه زين له سوء عمله فرآه حسنا. يقول تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أي من البأساء والضراء تركوا الاستعاذة به فتحنا عليهم أبواب كل شيء أي من النعم والصحة والسعة وراحة البال والأمن وطلوع رعائله استدراجا وإملاء ومكرا بهم عياذا بالله سبحانه وتعالى من مكره. حتى اذا فرحوا بما اوتوا لفج الناس الى عظمة فرحتهم ثم دخلوا مكه فتعاظموا حسرتهم فكلوا اشد في ايلامهم. فلذلك قال تعالى حتى اذا فرحوا بما اوتوا يعني من مكاربهم ورغائبهم من السلك اخذناهم اي من عذاب المستأصل بغته اي فجاه بلا تقديم مذكر ان لم يفدهم التذكير في المره الاولى. فاذا هم مبلسون اي متاثرون يئسون من كل خير. فقطع عذابهم القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقطع عذابهم القوم الذين ظلموا يعني قطع اخرهم يعني اذا كان اخرهم قد قطع فلذلك لا ورث هذه كما تقول كنايه عند استئصال يعني اذا كان اخرهم قطع عليه هذا الاولى اوله فقطع دابر اي اخر الذين القوم الذين ظلموا كنايه عن الاستئصال لان هذا اخر السيف يستلزم ذهاب ما قبله وهو من بدر الى بدع فكان في دبره اي خلفه فالدابر ما يكون بعد الاخر ويسقط عليه تجوزا. فقال ابو عبيد دابر القوم اخرهم فقطع دابر القوم الذين ظلموا. وقال الاصمعي دابر الاصل ومنه قطع الله دابره اي اسلم قطع من دبره. والحمد لله رب العالمين اي على ما جرى عليهم من الهلاك. فلا شك ان هذا يعني هذا العقاب وهذا العدل من الله سبحانه وتعالى من الصفات التي يعني يتمدح بها الله سبحانه وتعالى ويسلم الله عليها انتقامه من الطغاة والظالمين بعد الإنذار وبعد الإنذار وبعد إقامة الحجة والتذكير. والحمد لله رب العالمين على ما جرى على هؤلاء الظالمين من الهلاك. فإن إهلاك الكفار والعقاب من حيث إنه تخليص لأهل الأرض من فهم عقائدهم وأعمالهم نعمة جليلة يحب أن يحمد عليها لا سيما مع ما فيه من نعماء كلمة الحق التي نطقت بها رسلهم عليه السلام. روي في هذه الآية أخبار وآثار منها ما أخرجه الإمام أحمد عن غفلة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على ما أعطيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. اذا هذا يؤيد ان الله تعالى اذا رايت الله يعطي العبد من الدنيا على ما فيه ما يحب. ان بعض الجهله المغرقون في الجهاله بالله سبحانه وتعالى بسننه وايامه دائما نترك تسمعون كانت يعني هذا من جماعة المسلمين في الأرض أو الفاسدين يقول ربنا بيحبني ده أنا كنت أهل الدفع في الحياة الحديثة فربنا بيحبني أو ربنا بيحبني أنه أعطاه المال أو أعطاه كذا وكذا وكذا فهو يستدل بفضل الله عليه أن النجاة الهلكة لأن ربنا بيحبني. لا هذا ليس هي على أن الله يحبك لماذا انظر إلى حالك إن كنت مستقيما على طاعة الله فيمكن أن تكون أمارة مخيلة أن الله يحبك. أما إن كنت عاشيا متمردا غالبا باغيا تاركا للصلاة لا تذكر الله سبحانه وتعالى وتهجر القرآن وغير ذلك من الجرائم والخصوص والأشياء ثم تفهم أن الله يحبك لا اعرف أن هذا استدراج التفسير أن هذا استدراج. فما أشك أن نسمع نفسي أن ربنا بيحبني لأني نزلت من الحديث الفلاني وما أدرك انظر الى حالك حتى تعلم هل يحبك الله ام لا. بل ان كنت تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. الله لا يحب الظالمين والله لا يحب الفاسدين ولا يحب الفاجرين انما يحب من يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الرسول عليه الصلاه والسلام اذا رايت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه يعني بالرغم من انه مستمر على المعاصي ومتمادي فيها والناس هذا يعطيه اياك ان تكون كهؤلاء المغفلين الذين يظنون ان هذا علامه محبه من الله. فهذه تشخيص الرسول عليه الصلاه والسلام هذه الحاله يعتقدها بانها ايه؟ استدراج استدراج. ثم اكد المعنى بالاستدراج لهذه الايه فلما نسوا ما ذكروا به من هؤلاء الذين يتكلم الله عنهم؟ من هؤلاء هم الذين قال في شانهم من قبل ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ما تضرعوا حتى رغم البأساء، ولكن منعهم من التضرع ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. من تدين الشيطان أن هؤلاء المساكين يقول أن ربنا بيحبني ولذلك صنع لي كذا وكذا. يقول تعالى فلما نسوا ما ذكروا به لما لم يجدوا معهم التذكير بالبأساء والضراء وما نفع نفعتهم المواعظ فلما نسوا ما ذكروا به زاد الله فيه بالتذكير، زاد الله سبحانه وتعالى فيه بالتذكير. فتحنا عليهم أبواب كل خير، لأن كلمة كل خير فتحنا عليهم أبواب كل خير حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مدركون. فقطع دابر القول الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وعن عباد عظمه الصامتي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا اراد الله بقوم اقتطاعا فتح لهم، اذا اراد ان يقطع دابرهم ويقطع كلهم فتح لهم او فتح عليهم باب خيانه حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مدركون. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى من وسع الله عليه فلم يرى انه ينكر به فلا راي له، يعني هذا السمع غير عاقل ليس عنده عقل ولا راي حسن. من وسع الله عليه فلم يرى انه ينكر به فلا راي له، ومن كبر عليه ولم يرى انه ينظر له فلا راي له. اذا كان الله كتب عليه ذكر رزق فالاكثر الغنى بالله سبحانه وتعالى اعلم ان هذا هو الذي يصبح له، أن الناس يعني يرى أن هذا هو الذي يستحق، لأنه إذا فتح عليك المال والرزق فتكفل وكثير من الناس فعلا إذا يعني أول أمرك إلى الله هو أجر ما يستحقه. وعجب بأمر المؤمن إن أمره كله لا يقل، إن أثرته الغباء ذكر فكان خيرا له وإن أثرته الغباء صبر فكان خيرا له. فأنت لا تدري العواقب ولا تدري ما الذي يصلح دينك، قد يصلح دينك الفقر فيعطيك المال، قد يسجنك الغنى فيأمن عنك المال، لأن هذا هو الذي يصلحك. وهذا مشاهد كثير من الناس تفقد إذا جرى المال في أيديه، وكثير من الناس يفقد في دينه إذا لم يجر المال في يده، فالله تعالى أدرى أنه يصلح العبد. فأنت ترجع بما حكم الله لك وترى في تقدير الرزق عليك وتضييق الرزق أن هذا أفضل لك وهذا خير لك، لأن هذا اختيار الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تحول الأمر إلى الله. يقول الحكم من وسع الله عليه فلم يرى انه ينكر به فلا راي له. لابد ان تخاف ان هذا مكر، ان هذا مكر من مكر سبحانه وتعالى. وهذا استدراج لهذه الايه ونظائرها في الحاله الاخرى من اقتر عليه ولم يرى انه ينكر له ان هذه مصلحته ان هذا هو الخير في حقه فلا راي له. ثم قرا فلما نسي ما نسير به فتحنا عليه ابواب كل شيء حتى إذا خلصوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مدركون. قال الحسن نذر بالقوم ورب الكعبة أعطوا حاجتهم ثم أخذوا. وقال قتادة بغت القوم أمر الله أو بغت القوم أمر الله وما أخذ الله قوما قط إلا عند تكرتهم وذرتهم ونعمتهم. يتركك حتى يفرحوا بالإيه؟ بالزينة وبالدنيا ثم يتحسر عند فراحها أتت الحسرة. هذا استدراج كقوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا تأمل حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازدجرت فلما أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تعن بالأرض لأن لم يكن لها وجود من قبل. فيعني فنذر بالقوم ورب الكعبة اعطوا حاجتهم ثم اخذوا. يقول قتادة بغت القوم امر الله وما اخذ الله قوما قط الا عند كثرتهم وغرتهم ونعمتهم فلا تغتروا بالله فانه لا يغتر بالله الا القوم الفاسقون. وقال الرسول قال اهل المعالي وإنما أخذوا في حال الرخاء والراحة ليكون أسد لتخسرهم على ما فاتهم من السلامة والعافية. وقال المحتري في قوله تعالى والحمد لله رب العالمين إيذان بوجود الحمد عندها لا تنظلم. إذا الإنسان إذا رأى هلاك الظلمة يحمد الله سبحانه وتعالى، إنه إيه؟ لأن الله بذلك يكون قد أراح البلاد وأراح العباد، فختم يعني ختم مدى استحقاق هؤلاء المهلكين، فتخلع الجبال فقتل عذابه فوق الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. استحق الحمد على أنه أهلك هؤلاء الذين عتوا وتجبروا. فإذا بوجود الحمد عند هلاك الظلمة، لأن هذا من أجل النعم وأجزل الفتن، فهو إخبار بمعنى الأمر تعليما للعباد. يعني المنكرية ذهب إلى أن قوله الحمد لله رب العالمين معناه تحمد الله رب العالمين، يعني هو إيه في سياق الكلام لكن المقصود بها الأصل كما في قوله فسبحان الله حين تنكر وحين تنكر، جاء في بعض التفاسير أن إيه فسبحان الله يعني فسبح الله حين تنكر وحين تنكر، وكذلك هنا على قول الزمخشري تحمد الله رب العالمين على إهلاك الظلمة. قال الناصر في الانتصاف ونبيرها قوله تعالى وأمطرنا عليهم مطرا، قوله فساء مطر المنذرين، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اتقى. يعني قل الحمد لله على إهلاك الظالمين، أيضا حتى إهلاك الظالمين لم يكن بنا خبريا، مثلا الرسل وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين الحمد لله رب العالمين، وإذا جاء به قل الحمد لله على ذلك على إهلاك الظالمين. فالآن يفكر بالقرآن، فهذا هو دليل من فكر فقطع عذابه القوم الذين غلبوا، والحمد لله رب العالمين يعني فاحمدوا الله رب العالمين إذا رأيتم هلاك الظالمين. فهذا فنفسرها بالقدر إيه بقوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. طبعا يعني على اساس ان يكون في وصف يعني لو قرانا ايه هذا التفسير يكون على اساس ايه وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله، قل الحمد لله كيف بما قبلها ونحن اي نعم. لكن يمكن ان يكون ذات استئناف مثلا قل الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى، فلا يكون يعني مرتبطا بما قبله. هل خلاف خلاف ان التفسير ان التبديل الكريم يفسر بعضه بعضا، الحمد لله رب العالمين يفسرها قوله قل الحمد لله، وان المفروض احمد الله رب العالمين. ثم يقول تبارك وتعالى قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به انظر كيف تصدق الايات ثم هم يصدقون. قل ارايتكم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم يعني بأن أخذكم وأعداكم وختم على قلوبكم يعني بأن غطى عليها ما يزول به عقلكم وفهمكم من إله غير الله يأتيكم به، يعني من إله غير الله يأتيكم بذلك المأخوذ منكم. وإنما قصت هذه الأعضاء الثلاثة بالذكر لأنها أشرف أعضاء الإنسان كم الحسد والعقل، فإذا تعطلت اختل نظام الإنسان وكتب أمره وقتلت مصالحه في الدين والدنيا. انظر كيف تصرف الآيات أي توردها بطرق مختلفة كتصريف الرياح. انظر يصيب التعذيب من عدم تأثرهم بما عايروا من الآيات البالغة، ثم هم يرجفون أي بعد رؤيتهم تصريف الآيات ويعرضون عنها فلا يتأملون فيها عنادا وحسدا وكبرا. أما الآيات فإن المقصود إما أن يرسل بها مطلق الدلائل أو يرسل بها الدلائل القرآنية مطلقة، أو ما ذكر من أول السورة إلى هنا، أو ما ذكر قبل هذا من المقدمات العقلية الدالة على وجود الصانع وتوحيده المشار إليها بقوله إن أتاكم عذاب الله إلى آخر الآية. ومن الترهيب أيضا فيكتب ما تدعون إليه والترهيب بقوله إن أتى الله سمعكم، ومن الترهيب والتذكير في أحوال المتقدمين. ذهب إلى كل بعض من المفسرين وعموم الله يسبق على ذلك كله إلى ثلاثة، أن الإشارة إلى كل ما على تنوعه. ودلت الآية على جواز الاحتجاج بأمر الدين وهو ماذا؟ أيضا المقصود من هذه الآية بيان أن القادر على تحمل هذه القوى الثلاث وكونها عن الآفات ليس إلا الله سبحانه وتعالى، القدر على أن يرزقنا السبع والقدر والعشر، والقدر على أن يرزقنا إياها هو الداء وحده سبحانه وتعالى. إذا كان الأجر كذلك كان المنعم بهذه النعم العالية والخيرات الرفيعة هو الله عز وجل. فواجب أن يقال المستحق للتعظيم والثناء والعبودية ليس إلا الله تعالى، وذلك يدل على أن عبادة الأصنام طريقة باطلة فاسدة. ثم أشار تعالى إلى تخصيص لهم آخر بإلجائهم إلى الاعتراف باختصاص العذاب بهم بقوله سبحانه وتعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ قل أرأيتكم إن أتاكم، يعني يلتمس إعرابكم عن الآيات بعد تخرجها، عذاب الله يعني عذاب الله المستأصل لكم بغتة فجأة من غير تقدير ما يشعر به إن لم يدرك نفقته، أو جهرة يعني بأن بتحذيره مباركة في إزاحة العذر تقول ليلا أو نهارا كما في قوله تعالى بياتا أو نهارا، لأن العابد فيما أتى ليلا الجهرة وفيما أتى نهارا الجهرة. هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ هل العذاب سينزل إلا لكم؟ هل سينزل على أحد غيركم؟ هل يهلك بهذا العذاب إلا أنتم؟ وهذا القاعدة موضعة، كان لم يقل قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك سواكم؟ لم يقل هكذا، وإنما قال هل يهلك إلا القوم الظالمون تسجيلا عليهم الظلم وإيذانا بأن مناط إهلاكهم ظلمهم الذي هو مدعوهم الإعراض عنا صرف الله لهم في الآيات موضع الإيمان. ثم أشار تعالى إلى وظيفة الرسل وتحقيق ما في عهدتهم لبيان أن ما يقترحه الكفار عليه صلى الله عليه وسلم ليس مما يتعلق بالرسالة أصلا، فقال عز وجل: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين بالخير لأهل الإيمان والأعمال الصالحة، ومنذرين بالعقاب لأهل الكفر والمعاصي. فمن آمن وأصلح يعني أصلح الأعمال والأخلاق فهم أهل البشارة، فلا خوف عليهم يعني من العذاب الذي يؤمن به دنيويا واخرويا، فلا هم يحزنون يعني في حياته لا يحسن به من الثواب العاجل والآجل. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، يمسهم العذاب اي الذي ينزل به عاجلا او آجلا بما كانوا يفسقون، اي عن امر الله في خلق الايمان ومباشرة الاعمال الصالحه واكتساب الاخلاق الاغبيه. كل أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا على الحمد، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم وإنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الأنعام إلى الآية الخمسين، وهي قوله تبارك وتعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. قوله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، أي قل يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء المشركين المقترحين عليك تارة تنزيل الآيات وأخرى غير ذلك كلهم لا أدعي أن خزائن ملك الله مسودة إلي، فيعطيكم منها ما تريدون من قبل الجبال ذهبا وغير ذلك يعني مما يقترحون. كل أقول لكم عندي خزائن الله، والخزائن جمع خزانة وهي اسم المكان الذي يخزن فيه السيف، وحزم السيف إخراجه بحيث لا تناله الأيدي، أن يوضع في مكان موثوق بحيث لا تصل إليه الأيدي. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، أي لا أعلم الغيب من أفعال الله عز وجل حتى تسألوني عن وقت الساعة أو عن وقت نزول العذاب أو رحل الماء، لأن ذلك منكور علمه من الله سبحانه وتعالى. فلا أقول لكم إني ملك، لا أقول لكم أنا لا أدعي أني ملك، يعني حتى تثبتوني من الأفاعيل الخارقة للعادات ما لا يصيب الذكر من الرقي في السماء ونحوه، أي تعد عدم صفاتي لصفاتهم قادحا في أمري. أنا الأصل يقول أنا أصلا أو كلهم أنا لم أدعي أني ملك، حتى يعني تعد عدم صفاتي لصفات الملائكة قادحا في أمري وفي بعثتي وفي رسالتي، لأن هذا الزعم أو هذا القول منهم ينفي عنه قولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني كيف يكون رسولا من الذكر يأكل الطعام من السماء ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ولد ويكون معه نذيرا. فالمعنى أني لا أدعي شيئا من هذه الأسواق الثلاثة حتى تخترق علي ما هو من آثارها وأحكامها. كل ما تطلبون أو كل ما تقترحون علي إنما هو آثار هذه الأشياء الثلاثة، وأنا لم أدعي اختصاصي أو اختصاصي بهذه الأشياء الثلاثة، فليس عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فيقول إني لا أدعي شيئا من هذه الأشياء الثلاثة حتى تقترح علي ما هو من آثارها وأحكامها، وتجعل عدم إجابتي إلى ذلك دليلا على عدم صحة ما أدعيه من الرسالة التي لا تعلق لها بشيء إلا ذكر قطعا، فإن الرسالة إلى الله سبحانه وتعالى إلى عبد من عباده أو إلى رسول من رسله إنما هي عبارة عن تلقي الوحي من جهة الله عز وجل والعمل بمقتضى هذا الوحي فقط، ولا تتعدى ذلك، لا تتعدى ولا تفترض على الأسباب بأن يكون هذا الرسول مالكا لخزائن الله أو عالم الغيب أو يدعي أنه ملك. فعدم وجود هذه الصفات الثلاثة أو هذه الأشياء الثلاثة في مقدوره لا يفتح في رسالته، إذ لا تعلق له على الإطلاق بصفة الرسالة، لأن الرسالة عبارة عن استقبال الوحي من الله سبحانه وتعالى والعمل بمقتضى هذا الوحي، ولا تقتضي الرسالة أن يجيزكم رسولي إلى ما تختارفون من رواجه، بل أن خزائن الله ليست في يده، إن هو إلا عبد وبشر ورسول من الله سبحانه وتعالى، كذلك لا يعلم الغيب حتى يكلفوه أن يخبركم بمتى الساعة أو بمتى ينزل العذاب، ولا وليس هو يعني ملكا حتى تكلفوه بأن يرفع في السماء أو تطلبه منه من الأفعال ما لا يخفى عليه إلا الملائكة، إن أتبع إلا ما يوحى إليه. إن أتبع إلا ما يوحى إليه، هذا هو مقتضى الرسالة، تلقي الوحي واتباع هذا الوحي الذي يوحى إلي، يعني من جهة الله تبارك وتعالى فرقني بذلك وأنعم به علي. أي نعم، فيستقر به الوحي أو روح القدس جبريل عليه السلام فيذكره الوحي الله تبارك وتعالى. ثم كرر الأمر تسمية بالتفكير، كرر الأمر بقوله تبارك وتعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون، وفي قدر الآية قال قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إني أتبع إلا ما يوحى إلي. ثم قال عز وجل ثانية قل أيضا قل هل يستوي الأعمى والبصير، فالأعمى والبصير مثل للضال والمهتدي على الإطلاق، الأعمى والبصير كما قال تعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون، فالأعمى والبصير والبصير كلاهما مثل للضال وللمهتدي على الإطلاق، والاستفهام إنكاري والمراد إنكار استواء من لا يعلم ما ذكر من الحقائق ومن يعلمها، وفيه من الإشعار بكمال ظهورها، يعني فيه إشعار لأن الذي لا يرى كل هذه الحقائق التي مضت إنما هو يعني مع أنها في غاية الكمال وفي غاية الوضوح والظهور والجمال، فأيضا بحيث لا يدل عنها إلا من كان أعمى ولا ينكرها إلا من كان أعمى لا يراها مع وضوحها. وفيه أيضا في وصف الباب للأعمى فيه من التنكير على الدلال والترغيب في الابتداء ما لا يخفى، لأن وصف الضلال بالعمى ووصف الهدى بالبصر لا شك أن فيه تنفيرا من الضلال وفيه ترغيبا في الاهتداء عظيم. أفلا تتفكرون؟ تفريغ وتوضيح داخل تحت الأمر، أي أفلا تتفكرون فتفتدوا ولا تكونوا ضارين أجزاها العيان. جعل بعض المفسرين قوله تبارك وتعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، قال إن هاتين الصفتين عبارة عن تبرؤ من دعوى الألوهية، يعني كأن كلمة لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب تساوي لست إلها، أو قل لا أقول لكم إني إله. لماذا؟ قال أن قسمة الأرزاق بين العباد ومعرفة العلم مخصوصان به تعالى. قال ولذا قرر بالملكية لفظ ولا أقول، والمعنى يعني لست أدعي الألوهية ولست أدعي الملكية، لا أقول إني إله ولا أقول إني ملك. هذا الفريق من المفسرين الذي ذهب إلى هذا استند إلى أن الصفتين الأولين عكفتا ولم يجبر الأمر بقل أقول في كلا الجملتين، لأنهما عبارة عن أثرين من أثار الألوهية، يعني قل أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، أن غيره هما من سقف الإله، ومعناها قل أقول لكم يعني إني إله. ثم قال ولا أقول لكم إني ملك، فكرر كلمة ولا أقول لكم إني ملك لتصوير المغايرة بين الملكية وبين الإلهية، فكلاهما يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة. وهذا لم يسمى في الحقيقة، بل قال بعض المفسرين هذا الزعم مما لا وجه له قطعا. ثم لما أخبر تعالى أن أولئك المشركين كالسم البكم العم بل الموتى إذ لم يتبعوا بتصريف الآيات الظاهرة، أمر بتوجيه الإنذار إلى من يتأثر بما يوحى إليه اقتراحا لأولئك الفجار، يعني إذا كان هؤلاء المشركين مع نظرتك ومع دماغك المبين ومع اجتهادك في توضيح الحق لهم ودعوتهم من الهدى، لكنهم يأبون إلا أن يبقوا كالسم البكم العم بل الموتى، لأنهم لم يتبعوا بتصريف الآيات الظاهرة. أمر تبارك وتعالى بتوجيه الإنذار إلى من ينتفع بهذا الإنذار وأن يطرح عن نفسه هؤلاء الفجار الذين يعني أعرضوا عن آيات الله تبارك وتعالى. فقال عز وجل يعني إذا كان هذا الشأن هؤلاء فما عليك إلا أن تنذر به الذين يستحقون وينتفعون بالنوارة. فقال عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يشتروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر به يعني بما يوحى، أنذر بهذا الوحي أو بهذا القرآن أو بالوحي المتقدم ذكره، وأنذر به الذين يخافون أن يشتروا إلى ربهم ليس لهم من دونه أو من دون الله تعالى ولي أي ناصر ينصرهم ولا شفيع أي يدفع لهم وينجيهم من العذاب غير الله تعالى، ليس لهم من دونه أو من غير الله ولي ولا شفيع. وخص بالذكر هؤلاء مع المعروف والمشهور في آية القرآن الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم نذير للعالمين، نذير للكافرين وللمؤمنين، فهو نذير للبشر، فالنذارة للجميع لجميع الناس ومؤمنهم وكافرهم. فلماذا خص أو ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى خص بالأمر بالنذارة هنا هؤلاء الذين يخافون الله سبحانه وتعالى ويخافون يوم الحشر؟ يعني لماذا خص هؤلاء بالذكر؟ خصهم بالذكر لأنهم هم الذين ينتفعون بالإنذار ويقودهم الإنذار إلى التقوى، وليس المراد الحق حتى يرجى أن إنذاره لغيرهم لازم أيضا. يعني قد يعترض بعض الناس على ظاهر هذا التفسير فيقول يعني الإنذار هنا وأنذر به هؤلاء المتقين هؤلاء الصالحين، والنبي صلى الله عليه وسلم واجب عليه أيضا أن ينذر الصالحين وينذر الفاسقين، فنقول إن هذا الإيراد غير لازم لا يلزمنا. لماذا؟ لأن الآية لا يعنى بها الحق، لا يكفي من الآية ما عليك إلا أن تنذر فقط المؤمنين أو المتقين أو الذين يتعلمون أن يحتروا إلى ربهم. لا يفهم هذا من الآية، لكن الذي يفهم من الآية الكريمة أن الإنذار عام، لكن خاصة بالذكر هنا الذين ينتفعون بالإنذار ويتبعون به أيضا. ويعني قوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحتروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ما أعراب جملة ليس لهم؟ وأنذر به الذين يخافون أن يحتروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. أعراب كلمة ليس لهم حال، حال صحيح، حال من إيه؟ من أي شيء؟ يحتر صحيح، صحيح. طبعاً الإعراب هنا مهم، لأنه نستطيع أن نفسر الآية تفسيراً صحيحاً بالإعراب، لأن يعني قد يخافون ماذا يخافون؟ أن يحتروا وليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، أن تكون هذه حالهم إذا حسروا، عندما يحترون يحترون دون أن يكون لهم ولي من دون الله ولا شفيع. أي نعم، فجملة ليس لهم في موضع الحال من يحتروا، فإن المحل هي الحفر على هذه الحالة، يعني يخافون أن يحتروا على حالة يقولون ليس لهم فيها يعني ليس لهم فيها ولي ولا يتقون هذه الحالة، وإنما يريدون أن يحتروا لهم ولي وناسب الله سبحانه وتعالى والشفيع بإذن الله تبارك وتعالى. فالمراد بالولي والشفيع في هذه الآية الآلهة التي كان المشركون يزعمون أنها شفعاؤهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وحينئذ فلا دلالة في الآية على نفي الشفاعة للمسلمين، يعني لا يصح لأحد من الخوارج غير أن يستدل بالآية الكريمة على نفي حصول الشفاعة في الأفراد، سواء كانت الشفاعة الخاصة بالأنبياء خاصة خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أو بالمؤمنين والصالحين أو الملائكة. فيعني فلا دلالة في الآية على نفي الشفاعة للمسلمين. لماذا؟ لأن الشفاعة الرسل لا تتعارض مع يعني مع أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الأصل وهو المصدر لهذه لهذا الخير. لماذا؟ لأنه لا شفيع عنده إلا بإذنه، وهو الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة هنا ليست مغايرة أو خارجة عن إرادة الله، ليست تغيرية، ليست تابعة عن غير الله، وإنما هي بإذن الله، وإنما هي بإذن الله. فلا تدخل شفاعة الأنبياء وشفاعة المرسلين وشفاعة الصالحين في هذه الشفاعة المنفية، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ثم قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. روى الامام مسلم عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال له المشركون اطرد هؤلاء يجترئون علينا، يعني كيف تجلس في مجلسنا وناس هؤلاء البعثاء هؤلاء الفقراء هؤلاء المساكين، اطردهم حتى لا يجترئ هؤلاء يعني الناس الفقراء والمساكين على مقامتنا الشريفه والعاليه. اين فقال له المشركون اطرد هؤلاء يجترئون علينا. قال وكنت انا يعني سعد بن ابي وقاص وابن مسعود رضي الله تعالى عنه ورجل من هذيل وجلال ورجلان نذكر سميهما رضي الله تعالى عنه اجمعين. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقع، فحدث نفسه يعني كان يسمع في جمال القوم. فانزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. واخرج هذا رواه مسلم كما ذكرنا، واخرج نحوه الحاكم وابن حبان في صحيحيهما. وراى الامام احمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال مر الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خباب وصهيب وبلاد وعمار. فقال يا محمد أرضيت بهؤلاء؟ أرضيت بهؤلاء؟ فرجع عليه القرآن وأنذر به الذين يخافون أن يسحروا إلى ربهم ليس لهم من دينه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. يعني أن المسجد هؤلاء الضعفاء من المؤمنين، هؤلاء هم الذين ينتفعون بهم ذلك، فالزمهم ولا تطردهم عن مسجدهم. فهذا وجه اتصال الايه السابقه بالايه السابقه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الى قوله تعالى اليس الله باعلم بالشاكرين. ورواه ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه ايضا قال مر الملا من قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده صهيب وبلاد وعمار وخفاف وغيرهم من ضعفاء المسلمين. ففيه فقالوا يا محمد أرضيت بهؤلاء من حولك؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ونحن نصير تبعا لهؤلاء؟ أهؤلاء الفقراء الضعفاء المساكين يمن الله عليهم بالهدايه دوننا ويكونون خيرا منا؟ فاستكبروا واستنكفوا وقالوا ونحن نصير تبعا لهؤلاء؟ اطردهم فلعلك ان تركتهم ما اتبعت. فنزلت هذه الايه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الى اخر الايه. اذا علمت ذلك تبين انه قبل الله عليه وسلم لم يطردهم بالفعل، وانما هم بابعاده من مجلسه انا قدوم اولئك ليتالفهم فيقودهم ذلك الى الايمان. فنهاه الله عن إنباء ذلك الهم، كان مجرد هم به النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يطردهم بالفعل. أيوة. فمعنى الآية لا تبعد هؤلاء، هنا الحديث الرازي يعني قال كلاما زعم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طردهم بالفعل، ثم اخذ يتكلم في الجواب عن هذا الزعم بمناسبه العصمه على زعمه، على زعمه يعني هو بنى هذا الزعم اصلا على يعني اساس واحد او على غير اساس اسلم، ثم تكلف على ذلك في الرد. ومعلوم ان القاعده انه لا يتكلف الجواب عن حديث حتى صح، لا يتكلف الجواب عن حديث حتى صح. الضعيف يكفي في رده كونه ضعيف، والفاسد يكفي في رده كونه باطلا، فلا يحتاج الى ان يعني تتولد الصحائف في رده واخباره، وكما هو شان الرزي في كثير من المواضع. القاعده المقرره ان البحث في الاثر فرع ثبوته، فرع ثبوته يعني الاصل هو ان تثبت الصحافه اولا، اثبت العكس ثم انقص. والتفكير فرع التفسير، فالبحث في الاثر فرع ثبوته، فاذا لم يثبت فلا داعي اصلا لمن بحث فيه ما فيه، والا فالباطل يثبت في رده كونه باطلا. والمعنى لا تزعج هؤلاء المتصفين بهذه الصفات عنك بل اجعلهم جلساءك واخفاءك، كقوله تعالى واكرم نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينات عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا شك أن في هذه الآية مدحا عظيما لهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لماذا؟ لأن في هذه الآية كما في نظائرها من الآيات الكريمات مدح لذاتهم ومدح لغيرهم. يقول عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هذا هو الواقع انك تراهم بانهم يدعون الله سبحانه وتعالى يريدون وجهه، فهذا الاخلاص نفس لهم بالاخلاص وعدم الرياء. ولذلك نظائر في القران الكريم هل يذكر احد شيئا منها؟ لا. تراهم يستعن في الجبل، هذا مدح للذلك، ثم مدح باطلهم فقال يبتغون فتنة من ربهم من ربهم ورضوانا. أيضا وذلك أيضا في سورة الحج للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون من فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ومالهم يرتدون خدما من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. نفس الشيء أيضا قوله تعالى يدعون ربهم أي يعبدونه ويسألونه من هداك والعفي. قال سعيد بن المسيب وغيره المراد به الصلاة المكتوبة من هداك والعفي المكتوب به الصلاة المكتوبة. يريدون وجهه المراد بالوجه هنا الذات يريدون الله عز وجل كما في قوله كل شيء هالك الا وجهه يعني ان الله سبحانه وتعالى. وما معنى اراده ذات الله؟ المراد بذات الله هو الاخلاص لله عز وجل. وهذا معنى اراده وجه الله او اراده الله يعني الاخلاص لله لا غير. والجمله في قوله تبارك وتعالى يريدون وجهه يدعون ربهم في الغداه والعشي يريدون وجهه ما اعرف يريدون وجهه حال أيضا حال من إيه؟ من يدعون حال من يدعون يعني أنهم يدعون ربهم مخلصين له في هذا الدعاء. وتحييده به لتأكيد علميته للنفس فإن الإخلاص من أقوى موجبات الإكرام المضاد للترك. فإذا كانوا ولا مخلصين لله فإنهم لا يستحقون أن تفردهم بل يستحقون أن تقربهم وتتخذهم خلفاءك وأصفياءك. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء هو كقول نوح عليه السلام الذين قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. أي إنما حسابهم على الله عز وجل وليس علي من حسابهم من شيء كما انه ليس عليهم من حسابي من شيء. قال العلامة ابي السعود الجملة اعتراض وسط بين النهي وجوابه تحريرا له ودفعا لما عسى يتوهم كونه مسوغا لتركهم من اخاويل الطائرين في دينهم فجاءت قوم نوح حيث قالوا ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراس بادي الرأس يعني يذمون المؤمنين والمتبعين والفقراء والمساكين من أهل الإيمان لأنه ما لك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا فقراؤنا وضعفاؤنا ومساكيننا. بادي الرأس يعني مجرد أناس يحسبون أن يثقون بأنهم أناس كذب بكفاء مجرد أن سمعوا كلامك انقادوا لك بادي الرأس دون أن يحللوه دون أن يسلسلوه دون أن يتعمقوا فيه. وأيضاً طبعا هذا الإنسان إذا بدأ له الحق فانقاد له بسرعة فهذا مما ينبق به لأنه إذا الحق كان يتسبب في رابعة النهار فإنه لا ينبغي أن يتردد الإنسان في قبوله والانقياد له فهذا مما ينبق به الإنسان ولا يذم به. هذا يعني المقصود ما عليك ما شيء عليك شيء من حساب إيمانهم وأعمالهم الباطلة حتى تتفكى له وتبني على ذلك ما تراه من الأحكام وإن منال فتك حتى ما هو سهل منصب النبوة واعتبار ظواهر الأعمال وإجراء الأحكام على موجبها. وأما بواطن الأمر فحسابها على العليم بذات القدور كقوله تعالى إن حسابهم إلا على ربي. وذكر قوله تعالى وما من حسابك عليهم من شيء مع أن الجواب قد تم بما قبل يعني قوله تبارك وتعالى ولا تترك الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء تم الجواب بذلك. لكن أضاف عز وجل قوله وما من حسابك عليهم من شيء للمبالغة في بيان انتفاء كون حسابهم عليه قبل الله أو قبل بنظم في ذكر ما لا شبهة فيه أصلا وهو انتفاء بين كون حسابه عليهم عليه السلام عليهم على طريقة قوله تعالى لا يستأثرون ساعة ولا يستقدمون. وفكر بعض المفسرين الحساب هنا بمعنى الرزق ما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابهم من ما عليك من حسابهم من شيء من رزقهم وما من حسابك عليهم من شيء فتسردهم فتكون من الظالمين. وأسلم خطابه صلى الله عليه وسلم في الموضعين تشريفا له صلى الله عليه وسلم كما نلاحظ هنا في الآية الكريمة قدم الله سبحانه وتعالى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما عليك من حسابه فذكر الضمير الرسول عليه أولا تكليفا له صلى الله عليه وسلم ما عليك من حسابه من شيء ولم تكن يعني تتمت الآية وما عليهم من حسابك من شيء لأن المبتدا في غير القرآن يعني يمكن أن نقول وما ما عليك من حسابهم من شيء وما من وما عليهم من حسابك من شيء لكن مراعاة أن هذا الأمر هو تشريف النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم ذكره قال تعالى في الأولى ما عليك من حسابهم من شيء وقال في الثانية وما من حسابك عليهم من شيء فتفردهم فتكون من أولئك وفي اللغم رد العجل على الصدر اسلوب من الاساليب الكبيره رد العجل على الصدر كما في قوله عادات السادات سادات العادات عادات السادات سادات العادات او مثلا كقولهم سلام الملوك ملوك الكلام وضح رد العجل على الصدر فتطرده فتكون من الغالبين الظلم هو وضع السيف في غير محله اي فلا تهم بفرجهم عنك فتضع السيء في غير موضعه لانه يصلح مدى التقليد من الاعاده والطرد ثم قال تعالى وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين وكذلك فتن بعضهم ببعض بعضهم الشركاء والسادات ببعض وهم المستضعفون كما قال تبارك وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون فيجعل الضعيف او الفقير فتنه من الغني او القوي وكذلك فتنا بعضهم اي الشرفاء ببعض وهم المستضعفون بما مننا عليهم بالايمان مع كونهم ضعفاء وفقراء ومستضعفين مننا عليهم بالايمان فكان في ذلك فتنه لهؤلاء الشرفاء ليقولوا اي ليقول هؤلاء الشركاء اهؤلاء اي المستضعفون من الله عليهم من بيننا هل هؤلاء مع ضعفهم وفقرهم هؤلاء يستحقون ان يمن الله عليهم من بيننا بشرف الايمان مع ان الشركاء على زعمهم اولى بكل شرف فلو كان شرفا لما انعكس الامر لو كان الايمان شرفا لا انعكس الامر لكان ذلك من خسائسنا نحن حتى نجمع الى شرف الدنيا شرف الايمان فلذلك كان في ايمان واختصاص او في انعام كان عز وجل على المستضعفين بمعنى في الايمان فتنه لهؤلاء الذين ظنوا انهم اولى بكل كرم فقولهم هؤلاء من الله عليهم من بيننا فيها انكار او هو انكار لان يخص هؤلاء من بينهم باصابه الحق والسبق الى الخير فقولهم لو كان خيرا ما سبقونا اليه هذا قولهم دائما لو كان خيرا ما سبقنا اليه هؤلاء المستضعفين هذا الى خط يعني عنوان الكبر والفقر فقر الحقي وغلط الناس والخلل يعني في مواليده ايضا ثم اشار تعالى إلى أنه إنما من عليهم بنعمة الإيمان لأنه علم علم أنهم يعرفون قدر هذه النعمة فيشكرونها حق شكرها وأما أولئك فلا يعرفون قدرها فلا يشكرونها ولذلك قال عز وجل أليس الله بأعلم بالشاكرين أليس الله سبحانه وتعالى بأعلم بالذين إذا أنعم عليهم بنعمة الإيمان والهداية يشكرون له سبحانه وتعالى ويحمدونه حق حمده ممن يجحدون فضل الله عليهم ولا يشكرون لهذه النعمه فقال عز وجل اليس الله باعلم بالشاكرين اذا قوله تبارك وتعالى اليس الله باعلم بالشاكرين رد على قول المشركين المستكبرين اهؤلاء من الله عليه من بيننا هؤلاء من الله عليه من بيننا فيأتي الجواب أليس الله بأعلم بالكافرين فهو رد بقوله ذلك وإثبات له وإشارة إلى أن مدارة إحقاق الإنعام معرفة بشأن النعمة والاعتراف بحق المنعم سبحانه وتعالى كما أن فيه من الإشارة إلى أن أولئك المستضعفين عارفون بحق نعم الله تعالى في تنزيل القرآن والتوفيق للإيمان شاكرين له تعالى على ذلك مع التعريف بأن القائلين بنعمهم عن ذلك كله ما لا يخفى قال الحافظ ابن كثير إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عالم من اتبعه في أول بعثته ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد والإماء ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل ونحن نعلم في حديث غرق لما سأل أبا سفيان الأسئلة المعروفة قال يعني أشراف الناس اتبعوه أم ضعفائهم قال بل ضعفائهم فقال له نحن وكذلك يعني الأنبياء يتبعون ضعفاء الناس أو كما قال كذلك أيضا لما قال قوم نوح لنوح عليه السلام وما نراك السبعة إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأس وما نرى لكم علينا من فضل بل ظنكم كاذبين يقول وكما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان حين سأله عن تلك المسائل فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفائهم قال بل ضعفائهم فقال هم أتباع الرسل هم أتباع الرسل وكان مشرك مكة يسخرون بمن آمن من ضعفائهم ويعذبون من يقدرون عليه منهم وكانوا يقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا كقوله لو كان خيرا ما سبقونا إليه هذا قولهم في أهل الإيمان قول كثير في أهل الإيمان لو كان خيرا ما سبقونا إليه لكن أهل الحق وأهل السنة والجماعة يقولون في هؤلاء الأكابر في أي شيء لم يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم لو كان خيرا لسبقونا إليه وهذه قاعدة يتبعوها أهل السنة والجماعة في أي قضية من قضايا البدع يزعم محدثها أنها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأن فيها خيرا فإنهم يرفعون هذا الشعار لو كان خيرا لسبقونا إليه لأنهم أولى بكل خير لو كان خيرا لسبقونا إليه أما الكفار فكانوا يقولون لو كان خيرا ما سبقونا إليه لأنهم يجبرونهم ويحتقرونهم وكقوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا هذا النور أن خير أنفوس من الدنيا ومن زينة الدنيا وبهجة المجالس والمغامر كونهم أعطي ذلك فإنهم أيضا يستحقون أن يعني يفضلهم الله في الدين وهذا ليس بلازم فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من أحب فهذه هي القاعدة الدنيا تعطى بل ربما يعطى الكافر من الدنيا أضعاف ما يعطى للمؤمن وربما زيادة بلاء المؤمنين وهذه سنة أيضا مقررة كما قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأنفل فالأنفل يبتلى رجل على قدر دينه فإن كان في دينه شدة أو شدة يعني شدة زيادة بلائه وإن كان في دينه رفقة ابتلى على حسب دينه إلى آخر الأحاديث المعروفة ولذلك في هذه الآية الكريمة هي قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا يعني في حق الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا فقال الله عز وجل في جواب ذلك وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا كم أهلك الله سبحانه وتعالى من الظالمين ومن أمم الظالمة من كان عنده من الزينة والأساس والمظاهر وحسن المظهر أكثر مما أوتي هؤلاء أيضا وقال عز وجل في جوابه هنا لما قالوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا قال في جوابهم أليس الله بأعلم بالشاكرين أي له بأقوالهم وأفعالهم الشاكرين له بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم فيوفقهم ويهديهم سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. وفي نفس الوقت قال في المنافقين واذا رايتهم يعذبك حجتهم واذ يقولوا تسمع لقوم لكن فهم لا ينقذوا بالمسلمين يحكمون كل صيحه عليه فلا تغتر بالمنهر وانما العبره بحقائق الايمان الراسخه في القلوب. وروى ابن جرير عن عكرمة قال جاء عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ومطعم بن أبي والحرث بن نوفل وخرج أو خرج ابن عبد عمرو بن نوفل في أسراف من بني عبد مناف من الكفار إلى أبي خالد فقال يا أبا خالد لو أن ابن أخيك يسرد عنه موالينا وحلفاءنا فإننا هم عبيدنا وحلفاءنا ومواسيك يعني أبيه. فقالوا يا أبا خالد لو أن ابن أخيك يسرد عنا موالينا وحلفاءنا فإننا هم عبيدنا وحلفاءنا كان أعلم في صدورنا وأسمع له عندنا وأدنى اتباعنا إياه وتصديقنا له فأتى أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بالذي كلموه به فقال عمر بن الخطاب لو فعلت ذلك حتى تنظر ما الذي يريدون وإذا ما يأتون من خيرهم فأنزل الله عز وجل هذه الآية وأنزل به الذين يخافون أن يفتروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع إلى قوله أليس الله بأعلم بالشاكرين. قال وكانوا بلال وعمار بن ياسر وسالم مولى أبي حذيفة وصبيح مولى أسيد ومن الخلفاء ابن مسعود والمحمود بن عمرو ومسعود بن الخاري وواحد بن عبد الله الحنظلي وعمرو بن عبد عمرو بشك ماليه ومرتج بن أبي مرتج وأجزاه من الخلفاء ونزلت في أئمة الكفر من قريش والموالي والخلفاء وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله يعلم بالكافرين. فلما نزلت أقبل عمر فاعتذر من مقالته فأمر الله عز وجل وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إلى آخر الآيات. قال بعض المفسرين ثمرت الآية أن الواجب في الدعاء الإخلاص به لأنه تعالى امتدحهم في دعائهم يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فاشترك في الدعاء الإخلاص أن تريد الله سبحانه وتعالى بدعائك لا تريد يعني غير الله سبحانه وتعالى وهكذا جميع الدعاءات لا تكون لغرض الدنيا. قال النفس الزكية عليه السلام ومحمد بن الحسن إذا دعا الإمام ثم وجد ثم وجد أفضل منه وجب عليه أن يسلم الأمر له فإن لم يقع ذلك فسق لأنه إن لم يفعل أو فسق لأنه إن لم يفعل دل على أنه فارغ للدنيا. ودلت على أن الغداة والعشي لهما اختصاص بفضل العمل والدعاء فلذلك حفظهما بالذكر يدعون ربهم بالغداة والعشي. فلا شك أن تخصيص حد وقت الغداة والعشي بهذا الأمر يدل على مزيجة لوقت العشاء الغدي يعني الغداء الذكور والعشي. وهذا بلا شك ثابت أن يعني أشرف أوقات الفكرة على الإفطار في الليل والنهار هم هذين الأوقات وقت الغداء الذكور صباح بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس هذا هو الغلو. أما العشي فهو من بعد يعني صلاة العصر إلى غروب الشمس وقيل من بعد الزوال. فالمقصود أن تخصيص هذين الوقتين لدعاء المؤمنين يدل على أن لهما نوية وهذا واقع بالفعل وقد سكت كثير من الأخبار يعني حوالي 20 ذكرا تقريبا فيما يقال في الصباح وفي المساء لماذا؟ لأن هذا من الأوقات المباركة وهي أشرف أوقات النهار في يعني من حيث فضل العمل الصالح او الدعاء والذكر فيهما حتى الواحد كان الانسان يجد حتى الطيور حتى الطيور تجد هذين الوقتين لهما احتفال خاص بهذين الوقتين الطيور والعصافير وهذه الاشياء اذا تلقى في حقل او شجر مثمر يظل الخيل بالذات تجد اجتهادا عظيما جدا من الخيول، ولعلها ايضا تقول اذكار الصباح والمساء الصبيحه كما قال تعالى من دون قد علم ثلاثه هو تسبيحا. لماذا هذان الخيل بالذات؟ لان شك ان لهما مزيه وفضلا عظيما لا ينبغي الانسان ان يفرط فيه. ايضا دلت الايه على ان الحج بين الناس انما يكون بالاعمال الصالحه كما قال تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم. الحج بالاعمال يعني الناس يعني لا يتقابل بعض ولا بعض الا بالاعمال الصالحه، فهذه هي الموازين عند الله سبحانه وتعالى. اما الناس في الدنيا فيتفضلون بالحسد وبالمال وبالمظاهر وبالجاه وبغير ذلك من اعراض الدنيا، اما عند الله وفي ميزان الله فلا فضل لاحد على احد الا بالتقوى كما بينت هذه الايه الكريمه. اليس الله باعلم بالشاكرين حتى ان كانوا ضعفاء او مساكين، فالله لا ينظر الى مظاهر الدنيا ولكن ينظر الى القلوب والى الاعمال الصالحه. جاب ام معبد ذكرت معبد إذا أنا مت فاسقيني بما أنا أهله وشقي علي الزينة يا أم معبدي أي يا أم معبدي. السهل من هذا الشعر الجاهلي يوصي هذه المرأة أنه إذا مت يقول إذا مت فاسقيني وفاسقي علي بما أنا أهله وشقي علي الزينة، يأمرها بهذه الأفعال الجاهلية. فعلى هذا يقدر الحديث أن الرجل إذا كان قد أوصى إذا مت تعالوا كذا وكذا من النواحى فهو الذي يعني فإنه يدخل في هذا الوعيد. ثلاث عارضة في هذا الحال. دلت الآية على أن حديث النفس لا يؤاخذ به. لماذا؟ هذه الآية تقول على أن حديث النفس معقول عنه ولا يؤاخذ به. لماذا؟ ها؟ نعم، وعزم الآية. من الآية يعني إيه؟ ولا تفر بالذين يدعون ربهم بغداة والعشي، الضفة الثابتة دي ولا تفر بالذين يدعون ربهم بغداة والعشي بدون وجه ما عليك من حسابهم من شيء ولا من أثرك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. فتح أي نعم صحيح، لأن في الأسباب نقول أن الرسول عليه السلام أهم أن يطردهم أهم أن يغيبهم ريثما لعل يكون في ذلك سبب في ولاية هؤلاء الحول، ولم يؤاخذه الله سبحانه وتعالى على هذا الامر، وانما نزل في الايات يعني ناهيه له عن ذلك. دلت الايه ايضا على ان الفقر لا يؤثر في حال المؤمن، وقد ورد في الحديث عنه ان الله سلم قال تدخل الفقراء الجنه قبل الاغنياء ب500 عام نصف يوم، ونصف يوم من ايام الله من ايام الاخره. وروي ان اخر من يكون الجنه من الصحابه عبد الرحمن بن عوف لكثره ماله، وروي ان علي عليه السلام لم يحدث شيئا بعد وفاته. ايضا يقول الترمذي الحديث الاول رواه الترمذي عن ابي هريره وقال حسن صحيح ورجله يدخل فقراء الجنه قبل الاغنياء ب500 عام، لان الحديث اخر من يدخل الجنه من الصحابه عبد الرحمن بن عوف فلم أجده في هذا النفس. أيضا قيل قد يؤخذ من هذه الآية أن لا يمنع من يذكر الناس بالله وأمور الآخرة في جامع أو طريق أو غيره. ينبعث العلماء استنبط من هذه الآية الكريمة أنه لا ينبغي أن يمنع أي إنسان يقوم بتذكير الناس في أي مكان يذكرهم بالله سبحانه وتعالى بالله وبأمور الآخرة كان في جامع أو في طريق أو غيره. فقد اختلف المتأخرون لمؤذن يؤذن للأسحار ويستهل بالدعاء يردد ذلك إلى الصباح إلى الصباح وتأذى به الجيران، هل يمنع أم لا يمنع؟ استدل من قال لا يمنع بهذه الآية ولا تدر بالذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتفردهم فتكون من الظالمين. واستدل ايضا ومن قال ما يمنع من ذلك بقوله ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر في وجهه الى اخره. لكن يمكن ان يجاب عن ذلك بان الشيء الذي فيه مخالفه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في عباده معينه وفيه اتباع بلا شك يمنع، لان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا الذي يذكروه من الاستهان وغير ذلك لو كان خيرا لتذهبون اليه، فلما لم يفعلوه دل على انه ليس من الدين، ودل لانه كانوا اولى بكل فضيله رضي الله تعالى عنه اجمعين. لكن مطلق الدعوه الاجتهاد في الدعوه فعلا يصلح الاستدلال بالايه ضد الايتين على نفس هذا المعنى، ان من وقف يذكر الناس سواء كان في طريق في شارع في مسجد في اي مكان مجال يدعو الى الله سبحانه وتعالى ويريد وجه الله ويعظ الناس ويوصيهم بامور الاخره فلا حرج في ذلك، كما قال مالك بن دينار وجدت ان لو كان لي اعوان او لو كان لي اعوان لا يعني لا اتلفته في شوارع الكثره او في جوانب الارض في بعض الروايات يقولون ويصرخون في الناس النار النار فقد يحذرونهم من النار والعياذ بالله تعالى. فلا ينبغي ان يمنع من يذكر الناس بالله سبحانه وتعالى ما دام لا يعني يفرق في كلامه او يقول كلاما مصادرا للشريعه او يحتوي على بدع او حديث حديث او غير ذلك، ما دام يدعو الى الحق فلا ينبغي ان يمنعه. بس تغلب هذه الايه، فطبعا هذا هو الواضح فعلا من الايه الكريمه. عجبا لهذا الزمان الذي ادركناه حتى نجد بعض المساجد تعامل على انها اقطاعات، كان بعض الجماعات قد ورثتها كابرا عن كابر، كان مقاطعات ورثوها عن ابائهم واجدادهم، وكل جماعه تقر نظام المعين على المسجد بحيث اذا لم يكن المذكر من الجماعه ومن اعدائها ومن المنتمين اليها فانه يبنى حتى لو كانوا يتكلموا بخير الله وخير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك حرر المسلمون من خير كثير وحرر العوام من خير كثير. فنجد في بعض المساجد ممنوع ان يلقي احد السلام الا باذن الامام، صحيح محترم الامام، لكن هل اذا استاذن الامام يمثل؟ لا، في غالب لا يمثل، انه هذا مجرد اجراء يعني روتيني لاجل عرقله الدعوه ووفاتها. ولكن لو ان الامام طبعا واجب احترام الامام واجب استئذان الامام لا شك، لكن الامام هل يعني هو يقتل يعني بذلك هدف المعين يعني وهو إيقاف الدعوة وعدم تمكين من ظهر الناس؟ لو كان ذلك لا أذن، لكنه لا يأذن إلا لأشخاص معينين، فالعبرة بما يكونه الصح. فلا ينبغي أن يمنع من يريد أن يقف في الناس يذكرهم بالله سبحانه وتعالى ما دام لا يدعو إلى بدعة ولا إلى ضلالة، ما دام يذكر بالله من الآخرة فلا ينبغي لأحد منعه. ثم قال تبارك وتعالى فإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ذهب جماعة من المفسرين إلى أن هؤلاء هم الذين سأل المشركون فردهم وإبعادهم، فلما أراد المشركون فردهم وإبعادهم قال الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ثم قال تبارك وتعالى يعني ليس فقط تستغلوهم لكن ايضا اذا جاءوك رحب بهم وحيهم، واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم فبشرهم بهذه الهدنة هذه ايضا. فاكرمهم الله تعالى بهذا الاكرام بان اوصى نبيه قبل ان سند هؤلاء الضعفاء وهؤلاء المسلمين ان يخربهم وان يكرمهم بهذا الاكرام. يقول البيضاوي وصفهم تعالى بالايمان بالقران واتباع الحجج بعدما وصفهم بالمعامله على العباد، هذه هي الموازين الحقيقيه عند الله سبحانه وتعالى. اولا وصفهم بالمعامله على العباده والاخلاص فيها ولا تترك الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي معامله واستمرار بالغداة والعشي يريدون وجهه ومدحهم بالعباده وبالاستقامه والاستمرار على تلك العباده. ثم يقام هنا ايضا بانهم يؤمنون بايات الله واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فاي مدح اعظم من ان يصفهم الله سبحانه وتعالى بانهم يؤمنون بايات الله عز وجل وانهم يتبعون حجج الله عز وجل. فأمره أن يسبأهم بالتكليف. فقل سلام عليكم، يعني إما أنك أنت يعني نقول على الإسلام يسبأهم بالتكليف، هو الذي يبادر بالتكليف إكراما لهم، فتسبأهم أنت بالتكليف فقل سلام عليكم، أو أبلغهم السلام من ربهم عز وجل، يعني أن الله يسلم عليكم. يقول وأمره أن يسبأهم بالتكليف أن يبلغ سلام الله تعالى إليهم، ويذكرهم بساعة رحمة الله تعالى وكفله بعد النهي عن تركهم إيمانا بأنهم الجامعون لفضيلة العلم والعمل، ومن شارك ذلك ينبغي أن يحرم ولا يترك ويعز ولا يذل، ويذكر من الله بالسلامة في الدنيا والرحمة في الآخرة. وسلف عن ابن جرير أنها نزلت في عمر رضي الله تعالى عنه، فأخرج الفريابي وابن أبي حاتم عن ماهان قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أخذنا ذنوبا عظاما فما رد عليهم شيئا، فأنزل الله تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ولا يخفى أن الآية تشمل جميع ذلك، وربما تتعدد الوقائع المشتركة في حزب واحد فتنزل الآية بيانا للكل. وتقدم لنا في مقدمة هذا التفسير في بحث سبب النزول أن قول السلف نزلت في كذا قد يقصدون به ليس به المعنى الحرف التنزيلي، يعني انه حصلت وقائع معينه في شخص معين ثم نزلت الآية في هذا الشخص، لا لا يشترط ان يكون كذلك، لكن في هذا الاصطلاح يتعمل عند السلف نزلت الآية في كذا لا يحتمل به ان واقعته مما يشملها لفظ الآية لنزولها مثلها. فهذا بحث يعني مهم جدا. فالسلف كان يقول نزلت الآية في كذا، ولكن هذا يسبب النزول الذي نزلت في الفعل فيه، لكن يقولون بذلك أن هذه الواقعة مما يشملها حكم الآية، مما يشملها حكم الآية. كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني أوجبها على ذاته المقدسة تقبلا منه وإحسانا وامتنانا. كتب ربكم على نفسه الرحمة، الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجب على نفسه، وليس لأحد عليه حق واجب. أيضا أنه من عمل منكم، أنه من عمل منكم، من يستطيع أن يعرف قوله تعالى أنه من عمل منكم؟ وتأمل الآية كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم إلى آخر الآية في أمر هذا. تأملوا فيها من العرب مهمة جدا لفهم التفسير. أحسنت، نعم بدل كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه، يعني هذه الرحمة هو إيه؟ أنه من عمل منكم سوءا بجهل، فقوله تعالى أنه من عمل منكم ناكله هذه بدل من الرحمة الله. وقرئ بكسر الهمزة، قرئ بكسر الهمزة يعني بقراءتها كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوءا بجهالة إلى آخر الآية الكريمة. فيكون أيضا تفسيرا للرحمة لكن بطريقة استئناف، استئناف جملة جديدة تفسيرا للرحمة فيه. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، بجهالة ما أعراب بجهالة؟ حالة في موضع الحال بجهالة، يعني عمله وهو جاهل، وهو جاهل. والمقصود بقوله تبارك وتعالى بجهالة فيها معنيان أو فيه معنيان، أحدهما أنه فاعل فعل الجهلة، لأن من عمل ما يؤدي إلى الضرر في العاقبة وهو عالم بذلك أو ظان فهو من أهل السفه والجهل، لا من أهل الحكمة والتدبير. ومنه قول الشاعر على أنها قالت عافية جهلتها، جهلت على عمد ولم تكن جاهلا. والثاني بمعنى الجهالة أنه جاهل لما يتعلق به من المقصود والمضرة،